بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب فضائل القرآن من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الإله بن عبد العزيز الرفاعي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
فنواصل
الدرس الثالث،
الشرح لكتاب فضائل القرآن من صحيح الإمام البخاري رحمه الله. سبق أن تكلمنا في الكتاب أو في الباب السابق، في الدرس السابق، عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على جبريل وما فيه من أحاديث. وفي هذا الدرس بإذن الله سنتكلم عن القراء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أورد الإمام البخاري 6 أحاديث في هذا الباب، ذكر فيه بعضا من الصحابة الذين جمعوا القرآن وحفظوا القرآن. قال الإمام رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر إلى أن قال في سياق حديثه عن مسروق ذكر عبد الله بن ذكر عبد الله بن عمرو عبد الله بن مسعود فقال: لا أزال أحبه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا القرآن من 4، من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ وأبي بن كعب. وهذا الحديث الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه وافتتح به هذا الباب يذكر إحالة النبي صلى الله عليه وسلم على 4 من الصحابة رضي الله عنهم. وسبب إحالة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هؤلاء 4 لا شك أنه دليل على إتقانهم واعتنائهم بالقرآن، ولا يلزم من ذلك أن غيرهم لم يعتني به، ولكنهم تميزوا بهذا الباب عن غيره. وهذه من الفضائل، وهذه فضيلة لهؤلاء 4. وباب الفضائل والتمايز كما هو مقرر عند العلماء أن الفضيلة الخاصة لا تقتضي فضيلة عامة، وأن الميزة الخاصة لا تقتضي ميزة عامة. فأفضل الصحابة على الإطلاق هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فكون عبد الله بن مسعود أو غيره من الصحابة كان أميز في باب القراءة، فهذا لا يعني أن له الفضيلة العظمى أو الفضيلة الكبرى أو الفضيلة الأكبر أو الميزة العامة في من ناحية العموم أو في غيرها من الأبواب. فهذا لا بد أن يعرف في باب التفضيل والتمييز، إما بين الصحابة رضي الله عنهم أو بين غيرهم ممن يفضل. فهناك تفضيل خاص وهناك تفضيل عام، وهناك تفضيل عام. ونحن نعلم أن أفضل الصحابة هم الخلفاء الراشدون: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم جميعا، ثم بعد ذلك باقي 10، ثم بعد ذلك أهل بدر، وهكذا مما قد ذكره العلماء قبل ونص عليه الإمام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية. إذن هذه الميزة هنا هي ميزة خاصة. فقوله خذوا القرآن عن 4 أي تعلموه منهم. والأربعة المذكورون هنا 2 من المهاجرين واثنان من الأنصار، 2 من المهاجرين واثنان من الأنصار رضي الله عنهم. فعبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة هؤلاء هذان من المهاجرين، والبقية من الأنصار رضي الله عنهم جميعا. قال خذوا القرآن، إذا القرآن يؤخذ عن الذي عرف به وتميز وأتقنه، فينبغي على المسلمين وعلى طلاب العلم أن يتحروا أخذ القرآن عمن يأخذوه ولا يتساهل في ذلك، ويتذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وهي دلالة لمن جاء بعدهم أن يحرصوا على أن يأخذوا القرآن ممن أتقنوه وجمعوه وضبطوه. قال ابن حجر رحمه الله: ويستفاد منه محبة من يكون ماهرا أو من يكون ماهرا في القرآن. لماذا قال ذلك؟ لأن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لا أزال أحبه، يعني يحب ابن مسعود، لا أزال أحبه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. يذكر هنا سببا من أسباب محبة عبد الله بن مسعود، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حث وحض بأخذ القرآن عنه. ولا شك أن العالم وطالب العلم يحب لله وفي الله لأجل ما لديه من العلوم، ومنها القرآن وإتقانه وإقراؤه. قال الحافظ رحمه الله: وأن البداءة بالرجل في الذكر على غيره في أمر اشترك فيه مع غيره يدل على تقدمه فيه، لأنه هنا بدأ بعبد الله بن مسعود كما في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك رحمه الله ذكر الحديث الآخر، قال بسنده: قال حدثنا شقيق بن سلمة قال خطبنا عبد الله بن مسعود فقال: والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة، والله لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم. قال شقيق: فجلست في الحلق أسمع ما يقولون فما سمعت رادا يقول غير ذلك، فما سمعت رادا يقول غير ذلك. وهذه المناسبة وسبب كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قصة جمع القرآن، وقد سبق معنا ذلك، وأن جمع القرآن كان في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أنه جمع القرآن بأحرفه 7. وفي عهد عثمان رضي الله عنه جمعهم على قراءة واحدة وعلى حرف واحد وعلى لغة واحدة، وهي لغة قريش وحرف قريش. فلما بلغ ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال هذا الكلام، لأنهم لم يعلموه إلا بعد ما فعلوا هذا الأمر وجمعوا الناس على حرف واحد، لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان عالما بالقرآن، ويقول هنا أنه أخذ من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة، ولقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أني أعلمهم، وكان يقول كما سبق ذكره وكما هو في هذا الحديث في بعض طرقه، قال: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة غلوا مصاحفكم، وكيف تأمروني أن أقرأ على قراءة زيد بن ثابت وقد قرأت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وقد سبق معنا الكلام على هذا الأمر وسبب كلام عبد الله بن مسعود، وأن عبد الله بن مسعود بعد ذلك قد وافق الصحابة وأجمعوا على جمع الناس على حرف واحد وعلى لغة واحدة، وهو حرف قريش كما سبق التنبيه إليه. وأن الذي بقي هنا أو بقي اليوم لم يبقى من الأحرف السبع إلا حرفا واحدا، والذي بقي هو الاختلاف في المدود والتسهيل وغير ذلك من القراءات التي تعرف بالقراءات السبع أو العشر أو نحوها. ثم قال رضي الله عنه: ولقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله، أني من أعلمهم بكتاب الله. وهنا رضي الله عنه قد ذكر هذه الفضيلة ولم يذكر أن غيره ليس عالما مثله، ولم يذكر أن غيره ليس عالما مثله، لأن بعض الروايات جاءت بقوله أني أعلمهم بكتاب الله، ففضل نفسه وأنه أعلمهم. وكونه يقول أني أعلمهم لا يلزم منه أن غيره لم يكن عالما مثله، لم يكن عالما مثله، كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في عند هذا الحديث. ثم لما تكلم عبد الله بن مسعود وذكر ما ذكر، يقول الراوي عنه وهو شقيق بن سلمة رحمه الله قال: جلست في الحلق أسمع ما يقولون فما سمعت رادا يقول غير ذلك. يعني أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من المتواجدين في الحلق، في حلق الدرس والقرآن والتعليم واجتماع الناس، لم ينكر على عبد الله بن مسعود أنه أعلمهم أو من أعلمهم بكتاب الله، لمعرفتهم بفضله وأن ما قاله حق، رضي الله عنه وأرضاه. ثم جاء في الحديث الثاني أو الحديث الثالث قول عبد الله بن مسعود، أو ساق البخاري بسنده عن إبراهيم عن علقمة قال: كنا بحمص فقرأ ابن مسعود سورة يوسف فقال رجل: ما هكذا أنزلت؟ قال: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن مسعود تعقيبا على قول الذي قال ما هكذا أنزلت، قال: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنت. ذكر الحجة في أن كلامه حق، وهو أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فصوبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنت. ثم قال بعد ذلك الراوي الذي يروي هذه القصة وهذا المشهد، قال: ووجد منه ريح الخمر، يعني أن هذا المتكلم والعياذ بالله تعاطى الخمر، فلذلك وجد منه الريح، ريح الخمر، وهذا سبب كلامه على قراءة عبد الله بن مسعود. قال: وجد منه ريح الخمر فقال: أتجمع أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر؟ فضربه الحد، فضربه الحد، يعني حد شارب الخمر، يعني جلده جلد أو جلد شارب الخمر. ثم بعد ذلك ذكر الحديث الذي بعده البخاري رحمه الله عن مسروق قال: قال عبد الله رضي الله عنه. وانظر هنا أن عبد الله مهمل، لم يذكر عبد الله بن مسعود ولا ابن عباس ولا ابن عمرو ولا غيره من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين سموا بالعبادلة. والمشهور والمعروف أن عبد الله إذا جاء ويقصد به عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود وهنا هذا الذي قد قصد في عبد الله. وعبد الله بن مسعود كما قال الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يدخل في العبادلة. إذا قيل العبادلة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس. أما عبد الله بن مسعود فلا يدخل عند قول المحدثين العبادلة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نص على ذلك الإمام أحمد. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. قال العلامة العثيمين رحمه الله عند هذا الحديث قال رضي الله عنه يعني ابن مسعود هذا لأمرين: الأمر الأول التحدث بنعمة الله عز وجل عليه حيث أعطاه من علوم القرآن ما لم يعطه أحدا. إذن السبب الأول هو أنه تحدث، وأما بنعمة ربك فحدث. قال والثاني الأمر الثاني الذي دعا عبد الله بن مسعود لذكر هذا الأمر حث الناس على الأخذ عنه، لأنهم إذا علموا أنه في هذه المنزلة من كتاب الله حرصوا على الأخذ عنه، وليس غرضه بهذا أن يتمدح أو يفخر أمام الناس، فإن هذا بعيد أن يقع من مثل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ثم قال العثيمين رحمه الله: والعلماء رحمهم الله ما زالوا يثنون على مصنفاتهم من أجل أن ينتفع الناس بها لا من أجل أن يفخروا بها على الناس، فإذا أخبر الإنسان عن نفسه بمثل هذا الخبر وهو مطابق للواقع يريد هذا فلا بأس به، ولا يقال إن هذا الرجل افتخر بهذا الشيء، بل يقال هذا من باب التحدث بالنعم وحث الناس على أن يتلقوا العلم عنه. إذن ذكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما هو حقيق به، وأنه يعلم من كتاب الله، وأنه لا يعلم أن أحدا أعلم منه بكتاب الله، ولو علم لركب المطية لذلك، فهذا كما ذكر الشيخ رحمه الله هو من باب التحدث بنعمة الله، وكذلك إرشادا إلى نفسه لأخذ الناس عنه، فهذا العلم لا بد أن ينشر ويبذل بين الناس، فهو يخبر عن نفسه حتى يبذله، ليس من باب التفاخر التمادح والتعالي على الناس، ولكنه من باب إرشادهم إلى ما قد حصل له من خير، وهذا أمر يعود إلى مقصده وإلى ما ينوي في قلبه، فإن كان يقصد ذلك ويريد ذلك فلا شك أن هذا الأمر لا بأس به. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله قال: وفي الحديث جواز ذكر الإنسان نفسه بما فيه من الفضيلة بقدر الحاجة، ويحمل ما ورد من ذم ذلك على من وقع ذلك منه فخرا أو إعجابا. إذن فخرا أو إعجابا، ولا تزكوا الله عز وجل ذم من يتمادح، ولا تزكوا أنفسكم، يمدح النفس ويثني عليها ويطريها من باب التفاخر والإعجاب بالنفس، هذا لا شك أنه مذموم بنص كتاب الله عز وجل. وقال العلماء غير ذلك في هذا الباب. كذلك الحاجة هذه قد تكون حاجة أحيانا للإرشاد إلى النفس، وأحيانا للدفع، دفع التهم عنه، يتهم بتهم فيحتاج أن يدفع ذلك، كما حدث لعبد الله بن لعثمان بن عفان رضي الله عنه حينما طوقوا عليه البيت، من طوق من الغوغاء في ذلك الوقت، وأرادوا قتله وأرادوا استحقاره وأن ليس له فضيلة، فقال: أليس أنا الذي جهزت جيش كذا؟ أليس أنا الذي حفرت بئر كذا؟ أليس أنا الذي فعلت وفعلت؟ من باب الحاجة لدفع ما يتهمونه به من النقائص المكذوبة عليه رضي الله عنه وأرضاه. إذن العلماء قيدوا هذا بالحاجة وليس للإطلاق، قيدوا هذا بالحاجة وليس للإطلاق. كذلك ما ذكر وأشار الشيخ العثيمين رحمه الله أن بعض العلماء يثني على كتابه ويطريه للإرشاد وبيان ما فيه، وهي نفس العلة التي يثني بها على نفسه بما يعلمه. فينبغي علينا أن نتنبه لهذا الباب وألا نتمدح ونمدح أنفسنا، وإنما نقصد حين ذكر بعض ما فيها أو ما فيها من خير أننا نرشد الناس إلى أنني فلان ابن فلان قد طلبت العلم وأنا عالم به وتحصلت به ما تحصلت، ليطمئن الناس إلى أن فلان ابن فلان هذا هو من أهل هذا الفن. ولو جاء هذا الأمر من غيره لا شك أنه كان أفضل، يعني غيره من العلماء يرشد إليه ويثني عليه لا شك أنه أفضل. إذن الأمر مقترن ومقرون بالحاجة، والله من وراء القصد. ثم بعد ذلك أورد الحديث الذي بعده الإمام أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري بسنده، قال: حدثنا قتادة قال: سألت أنس بن مالك من جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أربعة كلهم من الأنصار: أبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد، تابعه الفضل عن حسين بن واقد، عن ثمامة، عن أنس. إذن كلام أنس بن مالك رضي الله عنه حينما سئل من جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أربعة، قال: كلهم من الأنصار: أبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وهذا قد تقدم رضي الله عنهما، وزيد بن ثابت، وأبو زيد. ولكن هذا الحديث قد يشكل على بعض الناس، كيف أن أنس رضي الله عنه قد حصر الجمع في هؤلاء الأربع؟ وللعلماء رحمهم الله كلام في الجواب على هذا الحديث، وهو يشابه الحديث الذي بعده، لذلك سأذكر الحديث الذي بعده ثم بعد ذلك أجيب عليه جوابا واحدا. ساق البخاري بسنده قال: حدثني ثابت البناني وثمامة عن أنس رضي الله عنه قال: مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد. وزيد بن ثابت وأبو زيد، انظر هنا قال أبو الدرداء، والحديث الذي قبله قال أبي بن كعب. قال العلماء في بيان هذا الحديث وبيان الأوجه الصحيحة التي يحمل عليها هذا الحديث، وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أوجها كثيرة في بيان المقصود في هذا الحديث، منها أنه قال أن هذا الحديث لا مفهوم له، يعني أن هذا العدد لا مفهوم له، ف فلا يلزم أن يكون غيرهم جمعه. إذن هو قد ذكره فقط من باب التمثيل. قال وثانيها من الأجوبة: المراد لم يجمعه على جميع الوجوه والقراءات التي نزل بها إلا أولئك. إذن الجمع بين القراءات والوجوه والأحرف ونحوها إلا أولئك. قال وثالثها: لم يجمع ما نسخ منه بعد التلاوة وما لم ينسخ إلا أولئك، وهو قريب من الثاني، وهو قريب من الثاني. قال ورابعها: أن المراد بجمعه تلقيه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بواسطة، تلقيه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بواسطة. وخامسها: أنهم تصدوا لإلقائه وتعليمه واشتهروا به، وخفي حال غيرهم عمن عرف حالهم، فحصر ذلك فيهم بحسب علمه. قال ورابعها: المراد بالجمع الكتابة. قال وسابعها: المراد أن أحدا لم يفصح بأنه جمعه، بمعنى أكمل حفظه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أولئك بخلاف غيرهم، فلم يفصح بذلك، لأن أحدا منهم لم يكمله إلا عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وثامنها: المراد بجمعه السمع والطاعة. ثم قال بعد ذلك، أنا اختصرت الأوجه، ثم قال الحافظ معلقا: وفي غالب هذه الاحتمالات تكلف، ولا سيما الأخير، يعني أن المراد بجمعه السمع والطاعة له والعمل بموجبه. قال: وفي غالب هذه الاحتمالات تكلف ولا سيما الأخير، وقد أومأت قبل هذا إلى احتمال آخر، وهو أن المراد إثبات ذلك للخزرج دون الأوس، وهو يقصد رحمه الله أن الأوس والخزرج وكلاهما من الأنصار، أو الأنصار هم الأوس والخزرج. فتفاخروا يوما، أو ذكر كل منهم ما في الأوس تذكر ما فيها من فضائل، والخزرج يذكرون ما فيهم من فضائل. فذكر أنس رضي الله عنه ما في الخزرج من فضائل، ومنها أن هؤلاء الأربع وهم من الخزرج قد جمعوا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو خاص بالخزرج وليس عاما بالصحابة رضي الله عنهم. هذا وجه ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال: فلا ينفي ذلك عن غير القبيلتين من المهاجرين ومن جاء بعدهم، ويحتمل أن يقال إنما اقتصر عليهم أنس لتعلق غرضه بهم ولا يخفى بعده. والذي يظهر، يقول الحافظ، والذي يظهر من كثير من الأحاديث أن أبا بكر كان يحفظ القرآن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد تقدم في المبعث، يعني في ما ورد في كتاب المناقب، أنه بنى مسجدا بفناء داره، فكان يقرأ فيه القرآن، وهو محمول على ما كان نزل منه إذ ذاك، وهذا مما لا يرتاب فيه من شدة حرص أبي بكر رضي الله عنه. وذكر بعد ذلك من الصحابة من حفظ، وأشار إلى بعض من الصحابة من حفظ، ومنهم الخلفاء الأربع، وطلحة وسعد وابن مسعود وحذيفة وسالم وأبا هريرة وعبد الله بن السائب والعبادلة، ومن النساء عائشة وحفصة وأم سلمة رضي الله عنهم جميعا. قال: ولكن بعض هؤلاء إنما أكمله بعد النبي، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يرد على الحصر المذكور في حديث أنس. وعد ابن أبي داود في كتاب الشريعة من المهاجرين أيضا تميم بن أوس الداري وعقبة بن عامر، ومن الأنصار عبادة بن الصامت ومعاذا الذي يكنى أبا حليمة، ومجمع بن حارثة وفضالة بن عبيد ومسلمة بن مخلد وغيرهم. قال: وصرح بأن بعضهم إنما جمعه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وممن جمعه أيضا أبو موسى الأشعري، ذكره أبو عمرو الداني، وعد بعض المتأخرين من القراء عمرو بن العاص وسعد بن عبادة وأم ورقة. إذن هؤلاء بعضا ممن قد حفظوا القرآن من الصحابة وممن عرفوا، كذلك قصة القراء الذين ماتوا 70 كلهم يحفظون كتاب الله. إذن هذا الحديث يفهم على هذا الاحتمال الذي ذكره الحافظ رحمه الله، إنما يقصد بهم من الخزرج، أو إنما يقصد به الذين لازموا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا عنه وحفظوا وتلقوا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نحو هذه الأوجه التي لا تنفي عن غيرهم من الصحابة حفظ القرآن. فلا بد من التنبه لذلك، فلا يأتي أن شخص ويقول أن الصحابة رضي الله عنهم لم يجمع أحد منهم أن يحفظ القرآن إلا هؤلاء الأربع، لأنه سيقع في جهل كبير وعظيم. فينبغي أن تفهم هذه الأحاديث على وفق سبب ورودها وإيرادها من قائلها، ولا يطلق القول في ذلك وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله عند هذا الحديث قال: فهذا الحديث ظاهره أنه لم يجمع القرآن من الصحابة سوى هؤلاء الأربعة فقط، وليس هذا هكذا، بل الذي لا يشك فيه أنه جمعه غير واحد من المهاجرين أيضا، ولعل مراده لم يجمع القرآن من الأنصار، ولهذا ذكر الأربعة من الأنصار وهم أبي في الرواية الأولى المتفق عليها، وفي الثانية من أفراد البخاري أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد، وكلهم مشهورون إلا أبا زيد، فهذا فإنه غير معروف إلا في هذا الحديث، وقد اختلف في اسمه. ثم ذكر الاختلاف في اسمه، يعني من هذا أبو زيد، وهو من عمومة أنس رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال بعد ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله قال: والدليل على أن من المهاجرين من جمع القرآن أن الصديق رضي الله عنه قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه إماما على المهاجرين والأنصار، مع أنه قال صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. ثم قال ابن كثير: فلولا أنه كان أقرأهم لكتاب الله لما قدمه عليهم. ثم ذكر بعد ذلك قال: ومنهم عثمان بن عفان، وقد قرأه في ركعة كما سنذكره، وعلي بن أبي طالب، وذكر بعد كلاما ثم قال: ومنهم عبد الله بن مسعود وقد تقدم، وسالم مولى أبي حذيفة قال: ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وترجمان القرآن، قد تقدم عن مجاهد أنه قال: عرضت القرآن على ابن عباس مرتين أقفه عند كل آية وأسأله عنها. قال: ومنهم عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، كما روى النسائي وابن ماجة من حديث ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن يحيى بن حكيم بن صفوان عن عبد الله بن عمرو قال: جمعت القرآن فقرأت به كل ليلة، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأه في شهر، وذكر تمام الحديث. إذن هذه كلها تبين لنا المفهوم من هذا الحديث، وأنه ليس المقصود به ما قد يتوهم من أنه لم يحفظه من الصحابة إلا هؤلاء الأربع رضي الله عنهم. وكذلك مما يقال أيضا أن هذا بعضهم قد ذكر هذا أنه مما قد بلغ أنس، والآخرين قد ربما أنه لم يبلغ أنس رضي الله عنه هؤلاء. وهذه من الأجوبة، وكل الأجوبة تصب مصبا واحدا، وهو أن الحصر لا يمكن أن يحصر الحفظ في هؤلاء الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم بعد ذلك ختم بحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر: أبي أقرأنا، وإنا لندع من لحن أبي. وأبي يقول: أخذته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا أتركه لشيء. قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. إذن هذا فيه إثبات فضيلة أبي حين شهد له الفاروق عمر رضي الله عنه أنه أقرأنا، قال أبي أقرأنا، لكنه مع بيان فضله وتقدمه قال: وإنا لندع من لحن أبي، وإنا لندع من لحن أبي. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله: قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي أقرأنا، قال يعني أحفظنا وأعلمنا بكتاب الله. ثم يقول الشيخ رحمه الله: والظاهر لي والله أعلم أنه قاله على سبيل التواضع، وإلا فعمر أقرأ من أبي. قال: ويحتمل أنه رضي الله عنه قال ذلك لأن أبي بن كعب كان حريصا على جمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن عمر يشغله عن ذلك ما يشغله. قوله لندع من لحن أبي يعني من قراءته مما قرأ، لأن أبي رضي الله عنه يقرأ الآية التي نسخت. إذن هذا السبب أنه قال لندع من لحن. ما هو المقصود باللحن هنا؟ يعني من قراءته. قال أن أبي يقرأ الآية التي نسخت، ويقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، فلا يتركها، مع أن الله يقول: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قال: وهذا هو الذي يدعه عمر رضي الله عنه من قراءة أبي، يعني أن عمر يدع من قراءة أبي ما ثبت نسخ لفظه فلا يقرأ به، ما ثبت نسخ لفظه فلا يقرأ به. إذن هذا هو الجواب على هذا الحديث، هذا هو الجواب على هذا الحديث. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله عند هذا الحديث، قال: وهذا يدل على أن الرجل الكبير يعني في مقامه قد يقول الشيء يظنه صوابا وهو خطأ في نفس الأمر. ولهذا قال الإمام مالك: ما من أحد إلا يؤخذ من قوله ويرد، إلا قول صاحب هذا القبر، أي فكله مقبول صلوات الله وسلامه عليه. فكله مقبول منه يعني صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا الذي يوجه هذه القراءة أو هذا الحديث، والمقصود بعدم أخذ لحن أبي أي قراءته. قال الحافظ رحمه الله، الحافظ ابن حجر قال: ولحن القول فحواه ومعناه، والمراد به هنا القول. قال: وكان أبي بن كعب لا يرجع عما حفظه من القرآن الذي تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أخبره غيره أو غيره أن تلاوته نسخت، لأنه إذا سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل عنده القطع، فلا يزول عنه بإخبار غيره أن تلاوته نسخت. وقد استدل عليه عمر بالآية الدالة على النسخ، وهو من أوضح الاستدلال في ذلك، وهو من أوضح الاستدلال في ذلك. إذن هذا ما تيسر إراده في بيان هذا الباب من صحيح البخاري من كتاب فضائل القرآن، وهذا الباب الذي ذكر فيه ستة أحاديث، باب القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.